إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تناولنا سابقا في مثل هذا اليوم ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية الإسلامية التي تم إقرارها أو تنفيذها في مكة إثر الفتح الأعظم الذي حصل في السنة الثامنة من الهجرة. تكلمنا عن الفتح، فتح مكة، الفتح المبين والفتح العظيم الذي أنعم الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين، وأصبحت مكة دار إسلام. وإثر الفتح وفي الأيام التالية للفتح، النبي عليه الصلاة والسلام قرر بعض الأحكام التي كانت حاصلة منها، يعني تقرير حرمة مكة المكرمة، وبيان أن هذه الحرمة أو أن هذه الحرمة، حرمة مكة، هي قائمة ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض، وأن تجديد تحريمها حصل أيضا يوم الفتح، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأنها حرام إلى يوم القيامة، وأنها لا تحل لأحد من قبلي ولا لأحد من بعدي، وأنها أحلت لساعة من النهار ثم عادت إلى حرمتها كما كانت. فمن تعلل أو ترخص بقتال رسول صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لأحد قبله أو لأحد بعده. فثبت بذلك حرمة هذا البيت العتيق الذي هو مأوى ونسك، مأوى وبيت النسك وبيت العبادة ومكان عبادة الله سبحانه وتعالى وقبلة المسلمين الذين يأتون إليه من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عز وجل في أيام المعلومات. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا التحريم، تحريم مكة، أنها لا يجوز فيها القتال، لا يجوز القتال فيها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها، ولا ينفر صيدها، حيث أن كل من دخل هذا البيت ومن دخل المسجد الحرام الذي يشمل مكة وما حولها هو آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حيث جعل الله تعالى الحرم، بيت الله الحرام، آمنا للناس وللحيوانات وللأشجار وللنبات وللجماد ولكل من دخل فيه وآوى إليه، فإنه يكون له الأمن ويكون له الأمان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. الناس يتخطفون حينما يخرجون من الحرم، لكن حينما يدخلون إلى الحرم لا يمس أحد بسوء، وكما قلنا حتى الطيور، حتى الأشجار، حتى النباتات، كل هذه الأشياء لها الأمان، حيث إنها دخلت ولاذت بمسجد الله الحرام وببيته العتيق وبدار نسكه، نسك التي يؤديها العباد فيه. فلذلك أصبحت لهذه البقعة من الأرض الحرمة العظيمة والمكانة الكبيرة، حيث هي أعظم بقعة على وجه الأرض. هناك أحكام أيضا ذكرنا بعضها، قررها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، منها تحريم نكاح المتعة، وبينا بأن نكاح المتعة حصل في أيام الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أباحه للناس لأجل الحاجة، ثم إنه حرمه وإن تحريمه إلى يوم القيامة. فلا يجوز لإنسان مسلم يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة أن يتزوج بامرأة لوقت معين ثم يفارقها فيه. هذا هو نكاح المتعة. نكاح المتعة هو الزواج المؤقت، يوم، 10 أيام، شهر، سنة، أقل أو أكثر، هذا هو ما يعرف بنكاح المتعة، وأنه عند أهل السنة والجماعة حرام، بنص الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ونهى عنه، ولا يجوز لأحد أن يحله بعد ذلك، لأن نكاح المتعة والزواج المؤقت لا يحقق الأهداف المرجوة من الزواج، لأن الزواج ينبني على المودة والرحمة، ولا يكون ذلك إلا على سبيل التأبيد. أما إذا كان هذا الزواج مؤقتا ظرفيا فإنه لا يحصل له، لا تحصل هذه المودة والرحمة، وإنما يكون المقصود به الاستمتاع والاستمتاع فقط. ولذلك أهل السنة والجماعة كما قلنا هم الذين يعني يمنعونه، وأما غيرهم كالشيعة الإمامية فإنهم يجيزون نكاح المتعة ولا يرونه حراما. أيضا تكلمنا على تنفيذ بعض الأحكام التي كانت قد ثبتت من قبل وتم تطبيقها في مكة في الفتح، ومنها قطع يد السارق، وقد سرقت امرأة من قريش فاطمة المخزومية، وبلغ أمرها، رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فاهتزت قريش لذلك ورأت أن هذا أمر خطير، حيث امرأة من قريش تقطع يدها، فالحدود والأحكام تنفذ على الضعفاء لا على الأقوياء، وقريش دائما كانت في حل من تطبيق الأحكام عليها، فكان قريش يرون أنفسهم أنهم أفضل الناس وأخير الناس ولا يمكن أن يتساووا بالناس. فلذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اهتزت قريش وأرسلت من يشفع عند رسول صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد حب رسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام الشرعية وأن العدل ينطبق على الجميع، وهذه هي المساواة وهذه هي العدالة، وهذا هو الإسلام، لا يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين غني وفقير، ولا بين حاكم ومحكوم، إنما الناس سواسية أمام الأحكام وأمام الحدود وأمام شرع الله سبحانه وتعالى. وبين صلى الله عليه وسلم لما شفع له أسامة عنده، شفع أسامة عنده، أن قائل صلى الله عليه وسلم لقد أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فبين صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم وخرابها وزوالها هو المحسوبية والظلم وعدم العدل وتطبيق الأحكام على الضعيف دون القوي ودون الغني. لقد أهلك من كان قبلكم، سبب هلاك الأمم هو بعدها عن العدل، وبعدها عن إقامة الحدود، وبعدها عن الحق الشرعي والطبقية في المجتمع، والمحسوبية وهذا فلان وهذا فلان وما إلى ذلك. فهذا لا محالة إن حصل في أي أمة وفي أي مجتمع سيؤدي به إلى الخراب وإلى الدمار وإلى الهلاك. فضمان الملك واستمرار النظام وبقاء الأمم في العدل والقسط والحق والمساواة، وأن الناس جميعا سواسية أمام القانون وأمام الشرع وأمام حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأحكام التي ثبتت في مكة وقد سبق أن ذكرناها أيضا هو أن النسب للفراش، الولد للفراش، وأن إذا كانت المرأة متزوجة برجل وحصل بينهم أطفال فإن هؤلاء الأطفال لا محالة ينسبون إلى أبيهم وإلى أمهم، وأن هذا هو الأصل، ويجوز التنقيب بعد ذلك. الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما قال صلى الله عليه وسلم بعدما جاء سعد بن أبي وقاص يطالب بوليد بابن لوليدة بن زمعة، وجاء عبد بن زمعة يطالب بهذا الوليد بهذا الابن، حيث سعد بن أبي وقاص أوكل إليه عتبة بن أبي وقاص بأن هذا الولد ولد هذا الابن ابن لوليدة لوليدة يعني لأمة عبده لزمعة هي هو ولده، وأن عبد ابن زمعة يقول إنه أخي وولد على فراش أبي، بأنه أن هذه الأمة هذه العبدة كانت لأبي، وما دام أن هذه العبدة كانت لأبي ولدت له هذا الولد فهو أخي ولد على فراش أبي. سعد بن وقاص يقول إنه إن أخي أوعز إلي وأوكل إلي وكلفني بأن آتيه بهذا الولد الذي يقول بأنه ابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، خلاص أعطى هذه القاعدة الحكم الشرعي، الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر، والعاهر يعني الزاني، الحجر يعني الرجم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلذلك إن الإسلام يريد أن يكون لكل ولد نسبه، وأن الأنساب تحصل بالزواج أو بملك اليمين كما كان من قبل، يعني كان العبدات يعني وما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان له أمة أو كان له زوجة ولدت هذه المرأة، فإن هذا الولد يعتبر له، ولا يجوز بعد ذلك لا للأبي أن ينتفي من هذا الولد ولا للولد أن ينتفي من أبيه. فإذا نفى الولد أو الوالد ولده وقال هذا ليس ولدي، فمعروف في الإسلام أنه يحصل اللعان، يتلاعن الزوجان، وأن من كان كاذبا فقد غضب الله عليه ويهلكه الله في الدنيا قبل الآخرة، كما في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، شهادة الرجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا ولا يتورثان. وهنا الولد لا يلحق طبعا بأبيه، وإنما يلحق بأمه حيث نفاه. كذلك أيضا لا يجوز لولد أن ينتفي أن ينتسب لغير أبيه. صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فحرام عليه الجنة. يعني واحد يجي يقول أنا مش ولد فلان، أنا ولد فلان، يغير النسب. شحال بعض الناس كي يعملوها، كي يمشي يغير الاسم العائلة دياله ولا شي حاجة، كي يبغي ينتسب إلى ناس أخرين، كي يعملوها في الوقت ديال في أوقات معينة مثلا، كي يكون شي عائلة معروفة ولا عن سطوة ولا عن، فهو كي يكون مخمور أو ماشي يعني مهجور أو مخمول يعني ماشي معروف، فكي يبغي يعمل شي اسم عائلي، يعمل شي اسم عائلي معروف ولا كذا، فينتسب إلى هذه العائلة أو تلك. فهذا في الحقيقة حرام عليه الجنة لينتسب إلى غير أبيه. لابد الإنسان أن ينتسب إلى أبيه. لا يجوز الوالد أن ينفي ولده، ولا يجوز الولد أن ينتفي من والده. نعم، إذن هذه جملة من الأحكام سبق أن ذكرناها في الحصة الماضية وأعدناها هكذا بصيغة مجملة. فأيضا هناك أحكام أخرى ثبتت في الفتح وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك عدم التوارث بين المسلم وبين الكافر، بين المسلم وغير المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة وهي بلده الأصلي الذي خرج منه مكرها، وقيل له أستقيم في دارك، وكانت له دار يسكنها قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، كانت له دار في مكة يسكنها. قيل له أتقيم في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني ما ترك لنا عقيل من دار، عقيل ابن أبي طالب، وهو الذي كان لم يسلم يوم موت أبي طالب، علي كان أسلم، أبو طالب لم يسلم، عقيل لم يسلم. فحينما مات أبو طالب ما الذي يرثه؟ ورثه عقيل، وأخذ كل ما ترك أبو طالب، ولم يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لعلي شيء. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني عقيل ابن أبي طالب هو الذي أخذ يعني كل ما تركه أبو طالب، وأبو طالب أخذ كل ما تركه عبد المطلب، فلم يبقى بعد ذلك يعني للنبي عليه الصلاة والسلام من إرث، خصوصا أنه كما قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وإن كانت بلده الأصلي، ظل يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. كانت أيام الفتح كانت في رمضان، بقى كيفطر في رمضان وكيصلي ركعتين، ويأمر الناس أهل مكة يقول لهم إن قوم صور فأتموا صلاتكم. ولذلك قال العلماء إنه كان يقصر، واختلفوا واش بقى 15 يوم ولا بقى 17 يوم ولا بقى 19 يوم، يعني ثلاثة الأقوال الله أعلم بها. الصواب يعني أعلى ما قيل هي 19 يوما، وأقلها 15 يوما، يعني ما بين 15 و 19 يوم، هذه المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، قال العلماء، لأنه كان لم ينوي الإقامة، لم يعزم الإقامة، يعني ما قررش غادي يقيم، يعني كان موجود في مكة وكل يوم يعني يرى الأحوال ويرتب الأمور في اليوم الذي يسمح له بالخروج والذهاب، وقد ذهب إلى بطبيعة الحال إلى غطفان وما إلى ذلك، وقد ذهب إلى حنين، فكان يرتب الأحوال في كل يوم، يرى أنه يعني لم يعزم الإقامة، لم يقرر أن يقيم. وإلا إذا قررت الإقامة، فالإنسان إذا قرر أن يقيم فلا يتجاوز القصر يعني فوق أربعة أيام. من أقرر أن يقيم في مكان أربعة أيام فعليه أن يتم. هذا إذا لم يكن حينما يرجع الإنسان إلى بلده الأصلي وأن له دار هناك. أما إذا كانت له دار فعليه هنا لا يقصر، لأنه يعتبر في موطنه وفي داره. ولذلك لما أنكروا على عثمان بن عفان في مكة وقد أتم الصلاة، قالهم إني في داري، أنا مقيم في داري، كانت له دار هناك. أنكروا عليه، وأنكروا عليه في أيام الخلافة دياله، قالوا إني تأهلت وأنا مقيم في داري، كيف أقصر؟ يعني هو في داره. ولذلك قال العلماء: إذا كان الإنسان عاد إلى بلده الأصلي، هذا قد يحصل للناس اللي هجروا، يعني إذا عاد إلى بلده الأصلي ولم يجد له مسكن ولا مكان فهذا يقصر. ما لم يقيم أربعة أيام، ينوي الإقامة أربعة أيام، أيوة، ويعني إذا نوى إقامة أربعة أيام فيتم الصلاة. وإذا لم ينوي الإقامة وكان ينتظر قضاء حاجة أو شيء من القبيل، فحينما يقضي حاجته ينصرف، فهذا يقصر وإن بقي يعني شهور، كما بقي عبد الله بن عمر يقصر في أذربيجان يعني ستة أشهر، لأن الثلج كان قد حبسهم، كل يوم ينتظرون أن تفتح الطريق، حينما تفتح الطريق يذهبون. فإذا كان الإنسان لم ينوي الإقامة وإنما ينتظر قضاء الحاجة أو شيء من هذا القبيل فهذا يقصر ما بقي. أما إذا قرر أن يقيم أربعة أيام فعليه أن يتم. هذا هو مذهب الجمهور ورأي ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، ولديه أدلة ذكرناها في غير ما مر، أدلة تبين على أن ثلاث أيام فأكثر، يعني ثلاث أيام لا تعتبر إقامة. قلت: فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام. قريش أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم مهلة ثلاث أيام في الفتح، في عمرة القضاء، أن يدخل يبقى ثلاث أيام ويخرج، لأنه تقرر في عرف الناس وفي عرف اللغة أن الضيف عنده الحق ثلاث أيام. إذا معنى هذا أن ثلاث أيام لا تعتبر إقامة. اللي قرر باش يبقى في مكان معين ثلاث أيام فيقصر، لكن إذا قرر باش يجلس أكثر من ثلاث أيام يعني أربع أيام فأكثر، فهذا عليه أن يتم ولا يعتبر مسافرا ولا ينطلق عليه اسم المسافر. والقرآن والله سبحانه وتعالى أعطى الرخصة في قصر الصلاة وفي الفطر في رمضان للمسافر، ومن قرر أن يجلس أربعة أيام فأكثر هذا لا يعتبر مسافرا. اللهم إلا إذا كان كما قلنا ينتظر قضاء الحاجة، حينما تقضى الحاجة ينصرف، هذا أمر آخر. إذن نعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لم يجد دارا هناك، وأن كل ما كان لأبيه وجده أخذه أبو طالب وأخذ من بعده عقيل. وذلك قال: وهل ترك لنا، هذا على صيغة الاستفهام، يعني استفهام معناه النفي، وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني ما ترك لنا عقيل، يعني عقيل أخذ كل شيء باعتبار أنه الذي كان على دين أبيه وأخذ كل شيء. ولذلك قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث مروي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أسامة بن زيد، وهذا هو مذهب الجمهور. وكان بعض الصحابة منهم معاذ بن جبل كان يرى يعني جواز أن يرث المسلم من الكافر دون العكس، ويستدل على ذلك بأنه سمع رسول الله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص. فكان يرى جواز أن يرث المسلم من الكافر دون العكس. وكذلك أيضا معاوية بن أبي سفيان في الأيام الحكم دياله، فكان أيضا يحكم بهذا، كان يحكم يورث المسلم في غير المسلم. وكان قاضيه شريح، هذه شريح يعني بقي في القضاء يعني 50 سنة، كان قاضيا لعمر وعثمان ومعاوية من بعد وعلي ومعاوية، هكذا 50 سنة في القضاء. فكان إذا قضى في أمر يقول: هذا قضاء الله ورسوله. وحينما كان يقضي في توريث المسلم من غير المسلم يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. يعني حينما يكون يعني فيه نصوص أخرى، نصوص شرعية معروفة، يقول: هذا حكم قضاء الله ورسوله. لكن حينما يكون في هذه المسألة بالذات في التوريث يكون هذا يقول: هذا قضاء يعني أمير المؤمنين معاوية. ولذلك أيضا هؤلاء لهم أدلة أيضا، وإن كانت أدلة بالحقيقة أدلة عامة ليست أدلة خاصة، لأنه من الأدلة قالوا أن النساء يقول وهو أيضا ثابت عن صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني معنى يعلى يعني يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في هذه الآية أيضا في عمومها يجيزون للمسلم أن يرث من غير المسلم. واستدلوا أيضا بما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل المسور يعني المرتد، حينما ارتد وقتله وأعطى ماله لورثته، أعطى ماله للورثة، فقالوا: هذا أيضا مرتد، والمرتد يعني غير المسلم. فحينما يعني أعطي ماله لورثته فقالوا: هذا أيضا جائز على التوريث، توريث المسلم من غير المسلم. ومنهم من خصص كالحنفية، خصصوا ذلك بالمرتد، بالمرتد يعني يؤخذ ورثته من المسلمين، يأخذون ماله. وهذا أمر بالحقيقة قد يقع هنا في أوروبا كثيرا، حيث كثير من المسلمين من الأبناء الأوروبيين يعتنقون الإسلام، ثم أيضا يسألون يعني عن حكم الأموال التي يتركها يعني آباؤهم. ولذلك الحقيقة أنا قرأت فتوى للمجلس الأوروبي للإفتاء اللي رأس الشيخ القرضاوي حفظه الله، في يعني أصدروا فتوى حول هذا الموضوع، ويعني نقشوا هذا الموضوع في الحقيقة، يعني كنت مرة قرأت هذه الفتوى فنقشوا هذا الموضوع يعني بدقة. وإن كان في النهاية يعني ورأي الجمهور واضح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن الإرث هو عبارة عن ولاء، والولاء بين الأمرين بين الشخصين مقطوع. الإرث الوارث هو امتداد للموروث، ولا يكون المسلم امتدادا لغير المسلم أو العكس. والقرآن الكريم يقول في حق نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال له القرآن؟ قال: إنه ليس من أهلك، النسب مقطوع، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فخلاصة القول يعني هما يعني برروا في النهاية، قالوا يجوز أن يأخذ هذا المال ولكن بغير اسمية الإرث، إنما بطريقة أخرى، إما عن طريق الوصية إذا أوصوا له وهذا غير الإرث، أو بوصف آخر يعني مال ساقه الله إليه، المهم لا يسمى إرثا، هكذا قالوا، يعني لا يسمى إرث، يعني يجوز أن يأخذه ولكن بغير طريق بغير اسم الورث، لأن نص صريح واضح في هذا الأمر: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني هذا لا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح، وهو قضية القتل العمد الخطأ، لا يسمى شبه العمد. القرآن الكريم نص على القتل العمد ونص على القتل الخطأ، هذا هو الموجود في القرآن. وابن صلى الله عليه وسلم تحدث عن القتل العمد الخطأ، يعني يجمع الصفتين شبه العمد، العمد الخطأ سمى النبي صلى الله عليه وسلم. القتل العمد معروف الحكم ذياله، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. واضح أن، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال في الفتح أيضا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية. الحكم الإسلامي أن من قتل عمدا فيخير أولياء المقتول، ولي الدم هو الذي يخير، إما أن يطالب بالقصاص يعني فيقتل القاتل، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وهذا من عظمة الإسلام حيث لم يوجب شيئا معينا، لم يوجب القتل القصاص ولم يوجب، ولكنه شرعه حتى تطيب نفوس أولياء المقتول، كما أيضا جعل بديلا عن القصاص وهو الدية، فتح بابا أيضا للعفو. وقوله فمن عفي له من أخيه، إما عفو تام أو عفو ناقص. العفو التام هو أن يسمح لا يأخذ شيئا، العفو الناقص هو أن ينتقل من الدية، من القتل إلى، من القصاص إلى الدية، والدية هي قصاص معنوي. وهذا من عظمة الإسلام كما قلنا، من رحمة الله تعالى بالناس، لأنه أحيانا قد يقع هذا الأمر وقد يكون في رحمة للناس، رحمة للناس أن لا يكون هناك قصاص، يعني لا يكون الإجبار في القصاص. تصور أن واحد يعني أخ يقتل أخاه، وأن يكون ولي الدم هو الأب، فلو فرضنا أن الإسلام يأمر بالقصاص والقصاص فقط لفقد هذا الأب ولدين في لحظة واحدة، واحد قاتل فيجب يقتل. لكن الإسلام جعل، وقد يكون القتل يعني له أسبابه شيء من هذا القبيل الله أعلم، يعني قد تكون هناك أسباب للقتل، لا يكون القتل هكذا عفويا قتل العمد، إنما هناك أسباب، هناك حالات غير طبيعية بالنسبة للقاتل، لا يمكن للإنسان أن يقبل على قتل إنسان آخر هكذا وهو في الحالة غير الطبيعية، لا يمكن أبدا. فإذا من رحمة الله تعالى أنه جعل بدل القصاص والقتل الدية أو العفو، هذا بالنسبة للقتل العمد. القتل الخطأ ذكر الله تعالى في قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذا هو العفو أيضا. فالقتل الخطأ ما فيش القتل، ما فيش يقتل القاتل لأنه قتل خطأ، ومن قتل خطأ لا يقتل، فماذا بقي بعد ذلك؟ إما الدية وإما العفو. قال فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وهذا هو العفو. ثم قال فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان هذا المقتول الذي قتل خطأ من غير المسلمين، يعني هو مسلم يعيش بين غير المسلمين، يعني هو مسلم من غير المسلمين، يعني عائلته قبيلته دولته من غير المسلمين، هذه الدولة التي قتل هذا المقتول المؤمن منها خطأ إما أن تكون معادية للمسلمين محاربة، وإما أن تكون معاهدة. إذا كانت محاربة تسقط الدية، فلا يعطون ما يستعينون به على قتل المسلمين، فيبقى حق الله تعالى وهو تحرير الرقبة. لكن إذا كان هؤلاء القوم بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق فتسلم لهم الدية، وإن كانوا غير مسلمين، وهم غير مسلمين تسلم لهم الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني المقتول مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد يعني تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ينتقل من الرقبة لتحرير الرقبة هو عبارة عن يعني واحد يكون يعني مستعبد وتعتقه وتعطيه حريته، فهذا نوع من الإحياء، أنك يعني أزهقت روحا فيجب أن تحيي روحا أخرى، والإنسان لم يكون رقيقا مستعبدا فتخرجه من العبودية إلى الحرية، هذا نوع حياة. إذا لم يجد الرقبة أو لم يجد، إما أن لا يجد ما يشتري به الرقبة أو لا يجد الرقبة نفسها كما هو الحال في عصرنا هذا، ليس هناك رقاب، فينتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا حق الله، لأنه القتل الخطأ لا بد أن يكون فيه نوع من التفريط. واحد مثلا يغسل بالسيارة، لو كان الإنسان يعني في عقله مرتاح البال وكيمشي وكيحافظ على القوانين ديال السير وكيلتزم بالمقدار ديال الكيلومترات اللي مسموح به، فهنا يعني احتاط الإنسان قد يقع، ولكن إن الإنسان حينما يقتل هناك نوع من التفريط، إما شدة السرعة أو عدم المبالاة أو غفلة أو شيء من هذا القبيل. إذا هناك نوع تفريط من القاتل حينما يقتل، والقتل بالسيارات يعتبر قتلا خطأ بطبيعة الحال، يعتبر قتلا خطأ في أغلب الأحيان، قد يكون عمدا أحيانا، يعني أن ترسل سيارة معينة لقتل شخص معين هذا ممكن، تدبر مكيدة لشخص معين بطريقة معينة هذا ممكن، يعني فيكون القتل عمدا يعني، لكن في أغلب الأحيان يعني القتل بالسيارة يكون قتلا خطأ. إذن القتل الخطأ هو فيه الدية 100 من الإبل أو ما يعادلها، وفيه أيضا حق الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة أو يعني صيام شهر متتابعين. القتل المؤمن متعمدا لا كفارة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يعني ليقتل المؤمن متعمد فعقوبته خطيرة يوم القيامة، ولا ينجو أيضا من عذاب الدنيا كما قلنا مما ذكر في العمد السابق في القتل، من كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، هذه تطبق على قتل العمد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الفتح بين قسما ثالثا في القتل، وهو سماه القتل العمد الخطأ لكسموه بالتعبير الحديث القتل المفضي إلى الموت، يعني القتل الذي يؤدي للموت أو التعذيب، مثلا التعذيب المؤدي للموت، تعذيب أو ضرب يعني يؤدي إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في القتل العمد الخطأ أو شبه العمد فيه الدية مغلظة 400 من الإبل، 40 منها أولادها في بطونها حامل، الدية مغلظة. نعم، لأنه القتل العمد الخطأ أو الشبيه بالعمد يشبه العمد في صورة ويشبه الخطأ في صورة أخرى. في القتل العمد النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصوت والعصا. عادة العصا كده رب العصا، ولا بالصوت حبل أو شيء من القبيل، أو بحجر لا يقتل في العادة، كان فرق بين الحجر والحجر، إذا أخذ حجرة كبيرة يعني بحيث لو وضع على إنسان لتشتت هذا قتل العمد، لكن لو أخذ حجرة صغيرة ورماه بها وجاءته في المقتل أو شيء من هذا القبيل فقتل، فهذا هو القتل شبه العمد، الخطأ العمد أو بالصوت أو بالعصا، فهو شبيه، هو عمد خطأ، عمد لأن الضرب مقصود، مش برأس صدق يضرب فيما جات في الرأس ولا في أي مكان، فهذا مقصود، إذن ما دام أنه مقصود فهو عمد. النتيجة غير مقصودة وهو القتل، يعني النتيجة غير مقصودة، لأن في العادة هذه الوسائل لا تقتل في العادة، يعني القتل العمد مثلا يجيب مسدس كي يضربه هذا قتل العمد، يجيب سكين يقطع له رأسه هذا قتل العمد خلاص، هذا ما فيه شيء إشكال، لكن بعصا أو بحجر صغير أو بصوت أو شيء من هذا القبيل فهنا الضرب مقصود والنتيجة غير مقصودة، ما دام أن الضرب مقصود فهو عمد، وما دام أن القتل غير مقصود فهو خطأ. فهنا أخذ صفتين، صفة شبيهة بالخطأ وصفة شبيهة بالعمد، فكانت الدية فيه مغلظة 100 من الإبل 40 منها حامل، أولادها في بطونها، أولادها في بطونها. إذن فحصل بذلك أن القرآن تحدث عن القتل العمد والقتل الخطأ، والقتل شبه العمد تحدث عنه السنة، فالسنة هي التي تحدثت عن هذا القسم الثالث. لذلك لا بد من الجمع بين في الأحكام بين القرآن وبين السنة. من الأحكام أيضا التي حصلت في الفتح هو أن واحد صحابي اسمه أبو شاه قال صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته المعروفة قال اكتبوا لي، قال اكتبوا لي قال اكتبوا لي أبي شاه، يعني اكتبوا لي الخطبة، إن هذا الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويتحدث عن حرمة مكة، يتحدث عن لا يجوز القتل، سفك الدماء، لا يجوز قطع الأشجار، ولا يجوز أخذ اللقطة، ولا يجوز تنفير الطيور، لا يجوز كذا. فهذه الأحكام قال اكتبوا لي، هذا أنا بغيت هذه الأمور مكتوبة. صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي أبي شاه، فدل ذلك على جواز كتابة السنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. صلى الله عليه وسلم كان قد سبق أن نهى الصحابة عن كتابة الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، من كتب غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه، حتى لا يختلط الوحي المتلو بالوحي الغير المتلو وهو السنة. ما في بداية الأمر منع الصحابة ما يكتبوش السنة الأحاديث، يكتبوا القرآن فقط. علاش؟ خشية اختلاط القرآن بالحديث، أن يشتبه الأمر على الناس وما يعودوش يفرقوا بين كلام الله وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الوحي المتلو المتعبد بتلاوته وبين الوحي الغير المتلو والغير المتعبد بتلاوته. نحن في الصلاة نتعبد بالقرآن ونقرأ، لكن لا نقرأ الأحاديث، لا نصلي بالأحاديث، نصلي بالقرآن. من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة، والحسنة يعني القرآن، لابد أن يكون متميزا، هو حقيقة متميز في بلاغته، في فصاحته، في يعني دلالته، في بيانه، في إعجازه. ولكن قد يلتبس الأمر على كثير من الناس، لابد أن يكون أن يميز القرآن عن السنة. أنا لازلت أذكر يعني بتعرفي أن الحوالي المسلمين كنا ندرس، ومرة يعني أخرج هكذا في أيام الخميس نروح على نفس، فذهبنا إلى قرية ودخلنا بين العشاءين المجلس إلى المغرب، واحد طالب كان يعني يمزح كثيرا، قال لك بلاتي نعمل واحد درس لهذا الناس صلوا هذا، قال لك بلاتي نقول لهم شي كلمات. فجلس أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، فبدأ يقرأ ألفية ابن مالك، لازلت أذكر، يعني يقرأ باب الإشارة، بذلي مفرد مذكر أشير، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصير، وذانتان المثني المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطيع. والناس يحركون ويقول صدق الله العظيم، يعني صدق الله العظيم تقال لاستماع القرآن. يعني الناس كثير من الناس أخوك تقول، أخوك تقول الحديث أيضا يقول صدق الله العظيم، اسمع الحديث قل صدق رسول الله، اسمع القرآن قل صدق الله العظيم، اسمع الكلام ديال ابن مالك قل صدق ابن مالك أو كذب، صدق فلان أو إذن. فالناس يعني لا يفرقون بين ما هو قرآن وبين ما ليس قرآنا. في الحقيقة يعني بينما القرآن في الحقيقة يعني لا يمكن أن، حتى أنا مرة قالت واحد سأل واحد قال له أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، هل هي في 30 فوقانية ولا في 30 هبطية؟ فكار قال له هذه في 30 السفلية، يعني في النصف الثاني للقرآن. أضاعوني وأيفة، هذا كلام الشاعر، أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، قال له هذه واش في النصف الأول للقرآن ولا في النصف الثاني؟ قالوا لا، هذه في النصف الثاني. إذا يفرق بين الشعر وبين القرآن، هذه مصيبة في الحقيقة بالنسبة للمسلمين. يعني بينما الإنسان اللي يسمع القرآن في الشريط أو يقرأ القرآن في المصحف لفترة معينة، فأكيد أنه يعني يستطيع أن يفرق بين كلام الله وبين كلام بين ما هو قرآن وبين ما ليس قرآنا هكذا تلقائيا. لكن نعم إذا كان بعيدا كل البعد عن القرآن لا يسمع به إطلاقا، لا يسمعه ولا يستمع إليه ولا يقرأه، فهذا ممكن أن يشتبه عليه الأمر حتى ولو كان يعني ينتمي إلى العرب، وإلا فالعرب كانوا يفرقون بين القرآن وبين ما هو غير القرآن من سليقيتهم من لسانهم من عادتهم من طبيعتهم. فالمهم صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة غير القرآن، لكن بقوله اكتبوا لأبي شاه يدل على أن الأمر أصبح فيه سعة. ولذلك الصحابة ما كانش يكتبوا السنة، يكتبوا القرآن كما أمر صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي ثبت عنه أنه كان يكتب، ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ما من أحد من أصحاب صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني، يعني أنا أكثر أصحاب صلى الله عليه وسلم حديثا يقول، إلا عبد الله بن عمرو، فإنه أكثر عنده أحاديث كثير. علاش؟ لأنه كان يكتب يستعين بالكتابة، وأبو هريرة كان يعتمد على ذاكرته، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن وكانت عنده صحيفة تسمى الصادقة، تسمى بالصادقة، فلذلك يعني ولذلك هذه الصحيفة هي التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا السند معروف، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو سند يعني حسن، أقل درجة أنه حديث يعني سند حسن ومقبول. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا موجود في الأحاديث الكثير، يروي هذه الصحيفة يعني عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده هو عبد الله بن عمرو ابن العاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نهاهم عن كتابة غير القرآن في آخر هذه الأيام، السنة الثامنة الآن قريب، يعني بقي سنتين صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى جوار ربه، لكن الصحابة ظلوا متشبثين بعدم الكتابة، واستمر على ذلك عصر الصحابة كله ما كانش كتابة للحديث، وجاء عصر التابعين حتى أواخر القرن الأول 99 من الهجرة يوم تولى عبد الله عمر بن عبد العزيز الخلافة، تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، فنظر في ورأى أن العلماء يموتون، وأن ما أفنوا فيه عمرهم وحياتهم من حفظ الأحاديث وتتبعها ستضيع بموتهم، فرأى أن الأمر أصبح داعيا لكتابة الحديث، وأن العلة التي كان تمنع الكتابة زالت الآن، بل إن الأمر أصبح بالعكس، العلة اللي كانت من قبل هو أن يختلط غير القرآن بالقرآن، أما الآن فأصبح القرآن محفوظا في الصدور، مرويا في المصاحف، موزعا في الأمصار، يعرفه الخاص والعام، فلم يبقى هناك خوف من اختلاط السنة بالقرآن. في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم وهو محدث كبير وكان نائبا عنه في المدينة، كان قاضيا وواليا، كتب إليه أن ينظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتبها، قال انظر إلى ما كان من حديث رسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت ذهاب العلم بموت العلماء، ثم أمره بأن يجلس للناس وليحدثوا وليفشوا حتى يتعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك إلا إذا كان سرا أو كما قال. وكتب أيضا إلى محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري عالم المدينة وعالم الشام، وأيضا أبو بكر بن حزم ومن فقهاء من علماء، وهذا الرجلان كلاهم من شيوخ مالك، من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، والليث بن سعد وإسحاق وغيرهم. فأول من كتب في الحديث هو أبو بكر بن حزم، وأول من كتب وجمع أحاديث صلى الله عليه وسلم. إذن جمع الأحاديث بدأ في مطلع القرن الثاني، نهاية القرن الأول مطلع الثاني بدأ جمع الأحاديث، أما هذه 100 سنة الأولى اللي مضات من عمر الإسلام ما كانش فيها الكتابة للحديث، إنما كان الحفظ، لكن الناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذاكرة قوية وقلب عاقل واستيعاب كبير، فكان الناس يعتمدون على الذاكرة، فكان الناس عندهم ذاكرة قوية، يدل على ذلك أنه مالك رحمه الله لما حضر جلسة من جلسات إملاء محمد بن شهاب الزهري وأملى 30 حديثا واستوعبها مالك إلا حديثين، 22 حديث استوعبها خلاص قوله جوج. فلما كان في الطريق محمد بن شهاب ماشي في الطريق استوقفه قال له يا شيخ حديثين لم أستوعبهما. قال له ألم تحضر معنا في المسجد؟ ما كنت معنا في المسجد؟ قال له بلى كنت. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب حفظ الناس. يعني الناس بقوش كي يحفظوا، ما يدلك على شوف الذاكرة كانت قوية. قالوا الناس بقوش كي يحفظوا. الآن يعني إذا أملى واحد يعني 30 حديث، إذا عقل الإنسان على واحد ولا جوج غادي يقول معنا خير كبير هذا. فشوف باش تعرف بأن علاش ديالك الوقت كانت الذاكرة قوية، يعني الإنسان يتأل غادي يقول علاش يعني ممكن أنه يقع على الالتباس والاختلاط في الوقت وإدخال المكذوب والموضوع. لا الذاكرة كانت قوية، ولذلك عمر عبد العزيز خاف مع طول الزمان ومرور الأيام فعلا أن يدخل الكذب والوضع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجمع الحديث. وهذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفق الله عمر عبد العزيز له فقام بهذا الأمر ودعا إليه، وبدأت النهضة في جمع السنة، فجمعت السنة وبدأ الجمع هكذا يعني تلقائيا كما تبدأ الأمور هكذا. مباع فرنسي يجمع موقف عالم الحديث دون ترتيب الأبواب ولا جمع الأحاديث في موضوع واحد، ثم بدأ التطور كما يبدأ التعليم أيضا، يبدأ في تطور حتى ارتقوا إلى درجة عالية، وصلت الأمور يعني إلى أعلى درجة في الدقة وفي يعني المستوى العلمي، فجمعوا الأحاديث كلها في باب واحد وبوابوها وجعلوا لها أبواب فقهية وما ذلك، وجمعت الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. فما على المسلم إلا أن يتوجه إلى أي كتاب من الكتب المعتمدة ويستطيع أن يقف على الحديث، وخاصة في العصر الحديث حينما أيضا التكنولوجيا ساهمت في هذا الأمر، فيا عليه أن يضغط على الزر في الكمبيوتر فيخرج له أي حديث في أي باب وفي أي كتاب هكذا سبحان الله بسهولة متناهية. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ به هذا الدين وأتم به هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.